بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. وهذا التبويب بهذه الطريقة فيه تفسيران، فأكثر الشراح فسروه معناه باب حدة المريض وحرصه على شهود الجماعة، لأن الإنسان تكون لديه حدة وإصرار على حضور الجماعة، هكذا فسر. وفسره أيضا القسطلاني في إرشاد السار باعتبار أن الحد الذي يشهد فيه المريض الجماعة، وهذا على طريقة قول ميمون بن مهران حينما سئل عن الذي يصلي جالسا، فقال: إذا خرج إلى الدنيا، إذا كان يستطيع أن يخرج إلى الدنيا فلا يصلي جالسا، يعني حده بطريقة يعني قياسية. وعلى كلا المعنيين فيه فضيلة صلاة الجماعة، وأن الإنسان لا يقصر في صلاة الجماعة. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، وهو ثقة، وقد أكثر البخاري عن عمر بن حفص بن غياث، وقد توفي عام 25 و200. قال: حدثنا أبي، وحفص بن غياث أيضا ثقة، وقد توفي عام 94 و100. والبخاري أكثر الرواية بهذه السلسلة عمر بن حفص بن غياث عن أبيه. وهذا من الفضل أن الأبناء يحملون علم الآباء وأن يعتلون بهم في حياتهم، نسأل الله تعالى من فضله. قال: حدثنا الأعمش، وهو سليمان ابن مهران الأعمش الثقة الحافظ، كان من كبار قراء أهل الكوفة، وكان من أهل الحديث الأقوياء، توفي عام 47 و100. وانماز أيضا بجمعه الفقه إلى جانب الحديث وعلم القرآن. عن إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي المتوفى عام 96، وهو ثقة فقيه حافظ. عن الأسود، وهو الأسود بن يزيد النخعي، وهو خال إبراهيم، توفي عام 76 أو 75، وهو ثقة حافظ فقيه. قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. وتأمل هنا: فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، ولذلك أمر الصلاة مهم جدا. ولا تستغرب أن ترى دروس أو محاضرات أو مؤلفات جديدة فيما يتعلق بالصلاة وشرح معاني الصلاة وما يتعلق بالصلاة، كما أن الصلاة تتكرر كل يوم، فينبغي أن نتفقه في فقه الصلاة. قالت: ولذلك لما ذكر هذا الأمر حدثت بهذا الحديث: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه. وتأمل هنا أن الأنبياء يمرضون، فربنا جل جلاله يرفع درجتهم بهذا الابتلاء وبصبرهم ليكونوا قدوة للناس. وأيضا المريض الذي يتمرض يستذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد مرض، وأيضا حتى لا يفتني الناس بالأنبياء والصالحين في عبادتهم. فتجد بعض المفتونين والعياذ بالله إذا تمرض ربما يلجأ إلى غير الله تعالى، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه. إذن مرض أكثر من مرة، ولكنها تتحدث عن المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فحضرت الصلاة، فأذن، أي أذن للصلاة تلك، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه مروا أصلها أؤمروا، لأنه من أمر، فحذفت الهمزة للاستثقال واستغني عن الألف فبقي مروا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يدل على فضيلة الصديق وعلى مكانته، ولا شك أن الصديق أحد من جمع القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته جميلة وصوته جميل، ومر معنا في دروس حينما كان في مكة وكان الناس يجتمعون على قراءته. ولكن هناك من هو أقرب منه مثل أبي ابن كعب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم ليتقدم على الناس في أمر الدنيا لأجل يقدمها في أمر الآخرة وهي الصلاة لأجل أن يقدم في أمر الدنيا. فقيل له، أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر رجل أسيف، أي إنه رقيق القلب، والأسيف من الأسف وهو شدة الحزن، والمراد رقيق القلب كثير البكاء، وهو الذي يسرع له الأسف والحزن. إن أبا بكر رجل أسيف، وهنا رقة القلب لا بد منها، من تعلم العلم ولم يكن رقيق القلب كأنه لم ينتفع من علمه، لأن الإنسان يطالع نعم الله تعالى عليه ويتفكر في تقصيره في حق الله تعالى، فلا بد أن يرق قلبه، لا بد أن يرق قلبه. إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأيضا يعني المقام ليس مقام هين أنه يقف مقامك، فجاءت بأسلوب رقيق. والسيدة عائشة رضي الله عنها ما أرادت الناس يتشاءموا بأن أبا بكر يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، وهذا زجر وإسكات. وتأمل أن هذا التشبيه نوعه تشبيه بليغ، ومعناه إن كنا صواحب يوسف أي في تردادهن وتظاهرهن بالإلحاح حتى يصلن إلى أغراضهن. وهذا يعني في امرأة العزيز ونسائها، يعني في إلحاحهن على يوسف لأجل أن يصرفنه عن رأيه في الاستعصام. وكان مقصود عائشة رضي الله عنها أن لا يتطير الناس بأبيها، حتى هي كما في صحيح مسلم تقول والله ما بي كراهية إلا أن يتشاءم الناس. إذا قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وتأمل هنا هذا خطاب الجماعة وإرادة الواحد تخفيفا على هذا الواحد بالزجر، وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، أي استطاعة ومقدرة نوعا ما على الوقوف والقيام والذهاب. فخرج يهادى بين رجلين، أي خرج مقادا بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، أي ضعفت قوته حتى كاد يجرهما غير معتمد عليهما. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أي أثبت مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل الأعمش راوي الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. تأمل أن الأعمش راوي الحديث وأنه فقيه وقد سئل عن هذا فأجاب، وهذا له أدلته، حتى إن الإمام البخاري في موضع من المواطن نقل عن شيخه الحميدي، والحميدي عبد الله بن الزبير فقيه، وقال إنما يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. ولذلك المذهب الراجح من أقوال العلماء أن الإمام إذا صلى جالسا صلينا خلفه قياما، لأن هذا هو آخر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذاك إذا صلى جالسا فصلى جلوسا فهو منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم. إذن قيل الأعمش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. لما أورد الخبر البخاري علينا وعليه رحمة الله قال رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. أبو داود هو أبو داود الطيالسي، وشعبة هو ابن الحجاج، وهذا من رواية حفص بن غياث عن الأعمش، وأيضا يرويه شعبة عن الأعمش، وأبو داود الطيالسي من أكثر الناس رواية عن شعبة بن الحجاج، حتى أن الطبعة القديمة لكتاب مسند أبي داود الطيالسي وفيه 2751 حديثا، منها 990 حديثا يرويها أبو داود الطيالسي عن شعبة، حتى أن بعض أهل العراق وهو الشيخ مكي حسين رحمه الله توفي كتب رسالة عن هذا الكتاب عن شعبة، فقال الكتاب كتاب شعبة، وهذه المقولة يعني خرجت من باب محبة شعبة بن الحجاج الإمام العراقي الكبير. وزاد أبو معاوية، من أبو معاوية؟ أبو معاوية ضريره محمد بن خازم. وهنا البخاري يهتم بالزيادات ويذكرها، ولا سيما أن أبا معاوية من أوثق الناس في الأعمش. فساق البخاري رواية حفص بن غياث عن الأعمش ورواية شعبة عن الأعمش من رواية أبي داود طيالسة، ثم قال: وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. فهذا فيه التأكيد على أن أبا بكر الصديق يصلي قائما. الشيخ ابن باز علينا وعليه رحمة الله لما شرح الخبر قالوا فيه جواز إذا صلى الإمام جالسا أن نصلي خلفه قياما، ثم ذكر أنه يحق لنا أننا نصلي جلوسا، وهذا القول كما قلنا قول مرجوح. الراجح أننا نأخذ بالآخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد وعوائد. أولا الحض على شهود الجماعة والمحافظة عليها، فتأملوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالعذر لكن لما وجد في نفسه خفة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلي فصلى بالناس، وهذا من حرصه على الصلاة وعلى صلاة الجماعة وعلى تعليم الناس. ثانيا جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة، أنت قد رخصت في شيء ولكنك تأخذ بما هو أفضل. ثالثا رغب النبي صلى الله عليه وسلم على شهود الجماعة لما فيها من الأجر العظيم، ولئلا يعذر أحد في التخلف، يعني لا يعذر أحد في التخلف وهو يستطيع الذهاب، ولأجل أن لا يعذر إنسان نفسه في التخلف عنها إذا قدر عليها وأمكنه حضورها إذا لم يعذر نفسه. رابعا فيه تقديم الأفقه على الأقرأ، فهنا قدم أبو بكر الصديق على غيره، ويوجد أبو موسى أقرأ منه وأبي بن كعب أقرأ منه، ونحن نعلم بأن الصديق قد جمع القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم. خامسا صحة الصلاة بإمامين على التعاقب، فأبو بكر الصديق هو الذي كان إمام، ثم تأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار الإمام الصديق. ورأينا فيما رأينا في جامع الراجح أن الإمام كان يؤم الناس فوجد في نفسه تعبا فتأخر وقدم المؤذن، وسبحان الله كان المؤذن أيضا يحفظ حفظا ممتازا فأكمل القراءة التي كان يبتدئها هذا الإمام. وسبحان الله يعني الناس حينما شاهدوا هذا يعني دعوا كثيرا لأهل هذا المسجد وللإمام وللمؤذن، ونسأل الله تعالى أن يكتب لهما القبول. وهذا الإمام سبحان الله استمعت إلى بعض مواعظه ولكنها والله كأنه شيء نقش في قلبي، ومما استفدت منه الحث على الأمر الخفي والحث على قيام الليل، وكلما في كل ليلة أقصر فيها في قيام الليل أستذكر بهذا الرجل وأدعو له بالخير والبركة، فأسأل الله أن ينفع به أمة الإسلام أجمعين وأن يبقي عمله صالحا باقيا إلى يوم الدين، وأن يبارك الله تعالى له في الذرية، وأن يرحم من مات من ذريته ومن صلح من آبائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن كما قلنا خامسا صحة الصلاة بإمامين على التعاقب. سادسا جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع المأمومين وضيق المكان، فقد يحصل فمن وقف واحد أو اثنين بجوار الإمام فلا بأس بذلك. سادسا جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع المأمومين وضيق المكان. سابعا صحة اقتداء القائم بالقاعد، صحة اقتداء القائم بالقاعد، ونحن إذا الإمام صلى قاعدا لا نصلي خلفه إلا قياما. نعم، فهو إذا عذر الإمام لمرض ونحو ذلك فنحن إذا لم نكن أصحاب أعذار نأخذ بالأمر كما هو فيبقى على الأصل. ثامنا، تقديم أبي بكر الصديق على بقية الصحابة لفضله ومكانته وتقدمه، وأنه الأحق بالخلافة، ولذلك رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدين، فأيضا يعني يرضى في أمر الدنيا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الأمر يكون باتفاق عليه، وحصل الاتفاق عليه نعم في القصة المعروفة في سقيفة بني ساعدة. تاسعا، كرم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في استئذانه أزواجه فيما يتعلق ب يعني القسمة وغيرها كما في الروايات المفصلة الأخرى. إذن إذا صلى الإمام قاعدا لعذر عاشرا، إذا صلى الإمام قاعدا لعذر صلى المأموم خلفه قائما فهو آخر الأمر، ويؤخذ بالآخر فالآخر. والبخاري نقل هذا عن شيخ الحميدي، والحميدي هو عبد الله بن الزبير من الفقهاء. ونحن نعلم قصة عبد الله بن الزبير الحميدي حينما لازم الشافعية بالذهاب إلى مصر، وكان يسأل الشافعية كثيرا في الفقه، حتى أن الشافعية انتبه، قاله أتريد أن تجمع الفقه مع الحديث؟ قال نعم، قاله هيهات. فالشاهد أن الحميدي فقيه من الفقهاء، ولكن من غلب عليه علم من العلوم لا شك أنه يقصر في علم آخر. 11، جواز المرض على الأنبياء لتكثير الأجر ولتسلية الناس بهم، حتى لما يمرض المريض يستذكر. هذا أمر. الأمر الآخر، ولئلا يفتتن الناس بهم فيعبدونهم. 12، خطاب الجماعة وإرادة الواحد تخفيفا عليه في الزجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة رضي الله عنها فقال إن كنا صواحب يوسف، وهذا لأجل التخفيف. 13، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة وتعليم الناس، وهذه الفائدة من الشيخ ابن باز علينا وعليه رحمة الله. والشيخ ابن باز علم الناس كثيرا، وبفضل الله تعالى إن علمه قد خدم الخدمة الجليلة. وينبغي على الناس أن يهتم بصلاة الجماعة، يهتم بالقرآن، يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يهتم بتعليم الناس. وهنا يقول ابن المبارك علينا وعليه رحمة الله تعالى: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.